المرجعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن استوصيناه بالدعاء أو استوصانا بالدعاء ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم قراءة المأموم في الصلاة وحكم إنصاته إلى قراءة إمامه. كان الباب فيما تقدم والباب السابق على هذا في حكم قراءة الفاتحة ووجوب قراءتها، فقلنا إن الصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة على كل من الإمام والمأموم والمنفرد، وأن كل هؤلاء يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة في الصلاة، غير أن هناك خلافا في حق المأموم، هل تجب عليه القراءة أم أن قراءة إمامه له قراءة، بحيث إنه إذا قرأ الإمام الفاتحة، وسواء كان ذلك في الجهرية أو في السرية، أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، أو أن الأمر يختلف بين السرية والجهرية، بحيث إنه في السرية لابد في المأموم أن يقرأ الفاتحة، وفي الجهرية يكتفي بقراءة إمامه وينصت. محل الخلاف وبسطه هو في هذا الباب، حيث قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه، على معنى أنه ما الحكم إذا كان الإنسان مأموما ويصلي خلف إمام. وقد سبق في الباب السابق أننا قلنا إن قراءة الفاتحة واجبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقلنا إن النفي متوجه إلى الصحة، لأنه هو أقرب إلى نفي الذات، لأن الأصل في النفي حقيقته أن تنفى الذات، وحيث إن لا يمكن نفي الذات على اعتبار أن الصلاة أشياء معنوية وليست حسية، فإذا وكذلك أيضا أن الصلاة معنى شرعي، فالأقرب إلى نفي الذات هو أن تنفى الصحة، فيكون التقدير لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذكرنا تقرير أيضا الحافظ بن حجر، وأن هذا لا يكون من المجاز، وإنما هو حقيقة، لأن الكلام على الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية حينما قال الشارع لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، علمنا أن المنفي والحقيقة الشرعية وهي الصلاة المعتد بها شرعا، الصلاة المعتد بها شرعا، وأن من صلى بغير الفاتحة فإن صلاته غير صحيحة ولا تكون واقعة موقعها شرعا. هذا هو تقرير الحافظ، ومن هنا قال إنه لا يحتاج لأن نقول حقيقة ومجاز، وإنما نحن نكون قد نفينا الذات هنا، وإن لم تكن الذات شيئا محسوسا، وإنما المراد الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية دلت الأحاديث على أنها لا تكتمل الصلاة في مسماها الشرعي إلا بقراءة الفاتحة. هذا معنى ما قرره الحافظ وقد بسطناه في الجلسة الماضية. وعلى هذا وإذا كانت قراءة الفاتحة واجبة في حق كل مصلي فهل يدخل في ذلك المأموم؟ لأن المأموم جاءت حديث أخرى تدل على أنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وفي زيادة وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا هو حديث أبي هريرة، حديث الباب الذي أورده المصنف رحمه الله. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. أما قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذه قاعدة، قاعدة واسعة عريضة في حق أو في العلاقة بين الإمام والمأموم. فيجب أن يعلم أن الإمام محله أن يقتدى به، أو حقه أن يقتدى به، ولهذا جاء في الفاظ الأخرى: فلا تختلفوا عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والاختلاف عليه يكون إما بالمسابقة، وإما بالمسارعة، وإما أيضا بالتخلف، بحيث إن الإمام يفرغ من الركن وينتهي منه وأنت لم تأتي بهذا الركن، كالركوع مثلا أو السجود، بحيث تنتظر قائمة حتى يركع الإمام ثم يرفع. هذا من المختلف على الإمام، هذا من الاختلاف على الإمام. فجعل ليؤتم به، ومعنى الائتمام الاقتداء، حتى المقارنة ما ينبغي. يعني معلومة أن المسابقة منهية، منهي المأموم أن يسابق إمامه، يعني أن تركع قبله أو تسجد قبله أو تقوم قبله أو تكبر في تكبيرة الإحرام قبله. بل حتى قالوا إن من كبر تكبيرة الإحرام قالوا فإن صلاته باطلة ولا تصح، لابد أن يكبر إمامك قبلك. فالمسابقة من الاختلاف على الإمام، والإمام جعل ليؤتم به. كذلك المقارنة، يعني على معنى أن تركع مع الإمام مباشرة وتساويه في الحركات وفي الأفعال، لا، إنما حقك أن تكون بعد الإمام، فإن هذا هو معنى الاهتمام، يعني الاقتداء. والاقتداء يكون بأن تعقب فعله بقليل، إذا ركع تركع، لا أنك تساويه في الركوع وتقارنه. فالمقارنة والمسابقة، وكذلك المخالفة من باب أولى. المخالفة يعني أنه يركع ثم لا تركع حتى يرفع من الركوع ثم تركت بعده، أو حتى تتأخر كثيرا، بل قد يصل السجود وأنت ما ركعت، هذا مخالفة، وهذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذه قاعدة في جميع أعمال الإمام وأفعاله. إذا كنت مأموما أن تتأسى به وأن تأتي بأفعالك بعده، لكنك أيضا لا تتأخر كثيرا بحيث يفرغ الإمام من الركن أو يفرغ من الفعل من ركوع أو قيام وسجود وأنت لم تأتي بهذا الفعل، لا، إنما حالما يكبر للركوع مثلا، حينما يفرغ من التكبير أو يحني ظهره أنت بعده تحني ظهرك، فلا تسابقه ولا تقارنه أيضا ولا تختلف عليه، وإنما بعدما يأتي بالفعل تأتي بالفعل بعده أنت، وهكذا. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الائتمام فقال: فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا. الفاء هنا قال بعض أهل العلم إنها للتعقيب، الفاء وهي تأتي للتعقيب، جاء محمد فعبد الله، حينما تقول جاء محمد فعبد الله نعلم أن عبد الله جاء بعد محمد، لأن الفاء تفيد التعقيب. أو تقول ادخلوا واحدا فواحد، يعني واحد بعد واحد، فالفاء تفيد التعقيب، بخلاف ما لو قلت جاء محمد وعبد الله فلا ندري أيهم الأول، إنما نعلم أنهم جميعا اشتركوا في المجيء، لكن أيهما السابق هذا لا ندري. ولو قلت جاء محمد ثم عبد الله أيضا علمنا أن محمد سابق لعبد الله، لأن ثم تقتضي الترتيب والفاء تقتضي التعقيد، أما الواو فتقتضي أو تفيد مطلق التشريك أو مطلق الاشتراك، ولا تفيد ترتيبا ولا تفيد تعقيبا. ومن هنا حمل بعض أهل العلم الفاء هنا على التعقيب، فقال فإذا كبر فكبروا، يعني يكون تكبيركم عاقب تكبير إمامكم، هذا من معنى الاتمام. وبعضهم قال لا، إنها ليست للتعقيب وإنما هي واقعة في جواب الشرط، واقعة في جواب الشرط، فهي لا تفيد تعقيبا، على معنى أنه معروف في أساليب اللغة أن الشرط الجزاء في الجملة الشرطية يكون مقرونا بالفاء، إذا جئت فإني أكرمك، إذا جئت فإني أكرمك، فالفاء هذه واقعة في جواب الشرط ولا تفيد تعقيبا، هذا معنى كلام. ولكن يبدو أن إفادة التعقيب هنا ظاهرة حتى في قولك إذا جئت فإني أكرمك، فإنها تفيد أيضا على معنى أن هذا مترتب على هذا، أن هذا مترتب على إذا كبر فكبر، فإفادة التعقيب فيها ظاهرة إن شاء الله. هذا معنى ما قرره أهل العلم في هذا الأسلوب، فإذا كبر فكبر، هذا من معاني كون الإمام جعل ليؤتم به. ثم قال وإذا قرأ فأنصتوا، هذا هو الشاهد للترجمة، فالترجمة في حكم قراءة المأموم خلف إمامه، وإذا قرأ فأنصتوا، تفيد هذه الجملة أن من الائتمام بالإمام أنه إذا قرأ ألا تقرأ، وأن حق الإمام إذا قرأ أن ينصت له. وأخذوا أيضا هذا من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقيل أيضا إنها في حق الإمام والمأموم. نقل عن عباس رضي الله عنهما وعن غيره أن هذه الآية في حق الإمام والاستماع إلى قراءته، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستدل بهذا على أن المأموم لا يقرأ وإنما يستمع إلى قراءة إمامه. ولكن وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المأموم لا يقرأ الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية، وإنما قراءة الإمام له قراءة، مستدلا بحديث عبد الله بن شداد الذي سيأتي، حديث عبد الله بن شداد الذي سيأتي وهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج كما سنبين إن شاء الله، وهو قوله من كان له إمام فقراءة إمامه له قراءة، أو ما هذا معناه، من كان له إمام فقراءة إمامه له قراءة، هذا لفظ حديث، وهو مذهب أبي حنيفة كما قلنا. و والصحيح أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط خلف الإمام، وما عدا ذلك فإنه ينصت ولا يقرأ شيئا غيرها من الآيات أو السور الأخرى. لماذا؟ لأن الأحاديث التي تدل على لزوم قراءة الفاتحة صحيحة وكثيرة ومتكاثرة، وسبق إيراد جملة منها في الباب السابق، والدلالات فيها واضحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والأصل أن هذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. ولهذا إذا قرأ فأنصتوا هذا عام، والأمر بقراءة الفاتحة خاص، فيستثنى من هذا العموم ما يتعلق بالفاتحة، هذا هو المذهب الحق إن شاء الله، فالمأموم يقرأ الفاتحة، غير أنه إذا كان للإمام سكتات طويلة فينبغي أن يتحراها المأموم، على معنى أنه إذا علمت من عادة إمامك ومن طبيعته أن له سكتات طويلة كبعد بعد الاستفتاح أو بعد الفراغ من الفاتحة وقبل الشروع في السورة الأخرى أو في الآيات الأخرى، أو بعد فراغه من القراءة وقبل الركوع له وقفة طويلة، فأنت تتحرى أن تقرأ في هذه السكتات ولو جزأت الفاتحة. ما معنى جزأت الفاتحة؟ كما لو أنه مثلا كان بعد الاستفتاح يسكت قليلا، تتمكن منهم تتمكن مثلا من أن تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم شرع الإمام في القراءة فإنك تسكت حتى إذا فرغ من الفاتحة وأمن المصلون بعده قالوا آمين، لعله أيضا يسكت قليلا من عادته، وإلا لا يلزمه أن يسكت من أجل أن يقرأ المأمون. هذا لا، هذا لم ينقل، يعني لم ينقل أن المأمون الإمام يتقصد أن يسكت من أجل أن يقرأ المأمون، هذا لا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم المأموم الإمام أن يتقصد مثل هذا، إنما إن كان من عادته، لأنكم تعرفون الأئمة تختلف عاداتهم وطريقتهم في الصلاة وفي القراءة وفي أخذ النفس ونحو ذلك، ومثل هذه الأمور أمور عادات الأمر فيها واسع. فمثلا إن كان لإمامك أيضا سكتة طويلة بين الفاتحة وقراءة السورة وأنت كنت قرأت الثلاث الآيات الأولى، فإنك بعد الفاتحة تشرع من إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مثلا، ولعلك تفرغ منها قبل أن يشرع في السورة أو الآيات التي يريد أن يقرأها الإمام. فإذا تحريت السكتات الطويلة لإمامك فهذا حسن، وإن لم يكن له سكتات طويلة وإنما كان يقرأ متواليا، فإنه إذا فرغ الإمام من الفاتحة تقرأ الفاتحة، تقرأها ثم بعد ذلك تنصت إلى ما تبقى من قراءة إمامك. هذا هو الحق إن شاء الله. وإذا قرأ فأنصت، رواه الخمسة إلا الترمذي. قوله وإذا قرأ فأنصت، بعض العلماء قال إن هذه الزيادة ليست بمحفوظة، وإنما المحفوظ هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى وإذا صلى قاعدة فصلوا قياما أجمعون، أو كما جاء، لكنه ليس به وإذا قرأ فأنصتوا، هذا ما قال بعض العلماء، ولكن الصحيح أن هذه الزيادة صحيحة، وهي زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. نعم يا شيخ،
اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازأ القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.
هذا حديث أبي هريرة أيضا هو أيضا مما استدل به القائلون بأن المأموم لا يقرأ خلف إمامه في الجهرية، لأن الكلام ظاهر أنه في حال الجهر. ففي هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فرغ من صلاته وانصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ يعني في صلاتنا الماضية. فقال رجل من القوم: نعم يا رسول الله، يعني أنا قرأت معك. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن، على معنى أن قراءتكم شوشت علي ولبست علي، فكأني أنازع القرآن، يعني حصل عندي من اللبس والالتباس، وكأني يعني أنازع القرآن، يعني كأنه ينجذب مني لشدة اللبس والتشويش حتى أنه قد تلتبس عليه أو تختلف عليه الآيات بعضها مع بعض. هذا معنى، لأن قراءة الإمام المأموم خلف إمامه بمثل هذا الصوت مثلا قد يشوش، أو أنه أحيانا يقرأ مع الإمام، يعني نفس السورة التي يقرأها الإمام يقرأها المأموم بصوت يتابع فيه إمامه، هذا معلوم أنه يحدث تشويشا ظاهرا حينما يقرأ الإمام في سورة أنت تعرفها وتفهمها ثم تقرأ معه بصوت يسمعه، هذا يشوش كثيرا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا أو حينما صرف من صلاته هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل نعم، قال مالي فإني أقول مالي أنازع القرآن، يعني شعرت بأني حصل عندي اضطراب وتشويش فجعل الشيء علي شاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال يعني أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم. حينما قال هذا كف الناس عن أن يقرأوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدل به على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه، ولكن يبدو أن هذا يمكن أن يقال بأنه لا يقرأ خلف إمامه في الجهرية. أولا هذا حديث ظاهر أنه خاص في الصلاة الجهرية حتى لا يشوش على الإمام، ثم أيضا قد يكون كذلك بحيث أن إذا كان لا يشوش على الإمام بصوت خافت جدا فإنه أيضا هذا لا يؤثر. ثم أيضا حديث الفاتحة، سورة الفاتحة هذه أو قراءة الفاتحة حديث صحيحة وقوية، وهذا حديث عام، فهذا يخصص هذا حديث الفاتحة تخصص بمثل هذا. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا. والمنازعة لا تكون إلا حينما يجهر المأموم، المنازعة لا تكون إلا حينما يجهر المأموم بقراءته بحيث يشوش على إمامه، أما إذا قرأ سرا بحيث لا يتأثر الإمام فمعلوم أن هذا يقال به لأنه يمكن به الجمع بين الأحاديث، والجمع بين الأحاديث هو الذي ينبغي أو يجب المصير إليه حتى لا تتعطل هذه الأحاديث، لأن إعمال النص أولى من إهماله كما هي القاعدة المعروفة. نعم.
وعن عبادة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال كلهم ثقات. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرؤوا أن أحدا منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات.
هذان الحديثان يخصصان الحديث السابق، حديث أبي هريرة حينما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مالي أنازع القرآن فلا وانتهى الناس عن القراءة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا إلا بأم القرآن، وهذا دليل صريح على أن الفاتحة مستثناة من في حق المأموم أن يقرأها خلف الإمام. فحديث عبادة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا تقرؤون خلف الإمام سواء السورة التي يقرأها الإمام تقرأها أنت وراءها أو غيرها، فإن هذا كله مني عنه، وإنما حق الإمام أن تنصت إلى قراءته ما عدا سورة الفاتحة. وبدليل أيضا استثنائها في هذين الحديثين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا دليل واضح على أن قراءة أن سورة الفاتحة مستثنى في هذا الباب، وأن لها خصوصيتها، وقد أفرد لها المصنف بابا مستقلا سبق الحديث فيه. ومن هنا قلنا إن الحق أن المأموم يقرأ سورة الفاتحة خلف إمامه، سواء في ذلك السرية أو الجهرية. أما حديث عبادة الآخر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. هذا يدل على أمرين: أولا يدل على أنه قراءة الفاتحة تقرأ في حال السر والجهر، ويدل أيضا أنه في غير الجهرية أن المأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يشاء حتى يركع إمامه، لأنه قال هنا: لا يقرأ أن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة، فمفهومه أنني إذا لم أجهر بالقراءة وفي الصلاة السرية أن للمأموم أن يقرأ ما شاء بعد الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما شاء من القرآن، وهذا هو الحق. في السرية يقرأ الإمام، يقرأ المأموم الفاتحة ويقرأ ما تيسر، وفي الجهرية يقرأ الفاتحة ثم ينصت إلى قراءة إمامه.
وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني، وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل.
هذا حديث عبد الله بن شداد الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو مستند الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وأيضا هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وأنه لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام، وأن الإمام يتحملها عن المأموم. ولكن الصحيح كما قلنا هو أن المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية وفي السرية. وحديث عبد الله بن شداد هذا حديث ضعيف، ضعيف جدا لا يصح الاحتجاج، ثم أيضا ليس يعني بمتصل، يعني على معنى أنه مرسل ساقط منه الصحابي، وهو أيضا ضعيف، فيه رجلان ضعيفان جدا، فهو لا يصلح للاحتجاج. وإلا هو من مستدلات من قالوا بأن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، وأن قراءة الإمام له قراءة، والحديث صريح لو ثبت، الحديث صريح جدا لو ثبت، ولكنه لا يثبت.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال الرجل: أنا. فقال: لقد ظننت أن بعدكم خالجنيها. متفق عليه.
هذا حديث عمران في الصلاة السرية، يعني أغلب الأحاديث السابقة كانت تدل على حكم القراءة في الصلاة الجهرية، هذا في السرية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقلع خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما صرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال الرجل: أنا. قال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها، يعني شوش علي وأحدث عندي لبسا وتشويش من المخالجة وهو المداخلة. فهذا يدل على أمرين: يدل أولا على أنه يقرأ الإنسان في صلاة الظهر شيئا غير سورة الفاتحة، يعني يقرأ الفاتحة ومع سورة، وأن هذا أيضا في حق الإمام والمأموم، إنما لا ينبغي أن يرفع صوته أو يصدر صوتا بحيث يشوش على من حوله فضلا عن أن يشوش على الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر التشويش. فالحق في ذلك أن المأموم في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة وأيضا يقرأ سورة، وبخاصة في الركعتين الأوليين من الظهر وهي رباعية، وكذلك العصر. أما الركعتين الأخريين فإنه الأغلب يقتصر فيها على سورة الفاتحة، ولو قرأ سورة أخرى في الركعتين الأخريين فإنه لا مانع منه، لكن لا يكون عادة، لا يتخذه عادة. فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعتين الأخريين آيات أو سورا غير الفاتحة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فما القول في المواطن الذي يسكن في مكة؟ نعم، الإنسان إذا كان في مكة لا يخرج من أجل عمرة، فإن هذا ليس بمنقول عن السلف الصالح، وإنما بل حتى قالوا إنه لا تجب العمرة على أهل مكة حتى ولا وجوب. فعلى القول بأن العمرة واجبة كالحج قالوا إنها لا تجب على أهل مكة، على اعتبار أنه لا يلزم أن يخرجوا من أجل عمرة. أما الحج فإنه خارج عن مكة لأنه في عرفة، وعرفة خارج مكة. أما العمرة فكل أعمالها داخل مكة كما هو معلوم، طواف وسعي وتقصير. فمن هنا قال من قال إنه ليس على أهل مكة عمرة حتى ولا واجبة، فلا يخرج المكي ولا المقيم إقامة دائمة من مكة من أجل عمرة، إلا إذا خرج لغرض من الأغراض، أو سافر إلى بلد بعيد، أو زيارة، أو تجارة، أو نزهة، أو سياحة، ثم عاد فإنه يحرم ولا شيء عليه، وليس هناك محظور ولا محذور، بل الأولى أنه لا يدخل مكة إلا محرما. السؤال غير واضح، يقول اتفقت مع شركة أن تشيد لي منزلا في خلال أو تشيد لي منزلا في خلال مدة سنة واحدة، وأن تأمز علي، سوف أحسب على الشركة أجر شهري. اسألني بعد الجلسة إن شاء الله. يقول ما الحكم في رجل عقد على امرأة إلا أنها تهدده الآن قبل إتمام الزواج بالدخول أمام النساء كلهم بالنصة والمغنية بآلات له وتزفهما جميعا، وهو الآن مختار لأنه أو لأنها تطلب الطلاق إن لم يدخل، فهل يدخل على النساء والمغنية تغني مع الزفة أم لا يطيعها وهو الآن خائف ومحتار لأنه لو رفض ربما حصلت مشكلات عائلية؟ لا، هذا محرم، ولا يجوز له أن يدخل على نساء لسنا محارم له. وكذلك أيضا الأغاني والمعازف هذه أيضا محرمة إلا إذا كان بالدف، الدف مرخص له، مرخص للنساء فيه كما هو معلوم. أما المعازف الأخرى وآلات العزف الأخرى فهذه ممنوعة ومحرمة، فعليه أن يسعى بحل هذا الموضوع، وبخاصة إذا استعان به كبراء الأسرة وعقلائها وصالحها وأهل الدين والخير والصلاح فيها، فيسعى في هذا ولا يتعجل في موضوع الطلاق. فإن أصروا فليعلمهم أن هذا منكر، وأنه لا يجوز الرجل أن يدخل على غير محارمه، وبخاصة في أيضا أوقات الزفاف كما هو معلوم، قد تكون النساء بكامل زينتهن، وهذا أمر يجب أن يكون المسلم فيه قويا وغيورا، ولكن لا يتعجل في موضوع الطلاق، وأيضا لا يتعجل في أي شيء يجلب له مشكلات أسرية أو عائلية، وإنما يسعى في الاستعانة بأهل الخير والصلاح من عقلاء الأسرة وصالحيها. الدعاء بالأمور الدنيوية في الصلاة هل تبطل الصلاة مثل طلب الشفاء ونجاح الأولاد؟ لا، طلب أمور الدنيا لا مانع إن شاء الله، وإن كان يعني يحرص الإنسان على الدنيا والآخرة، مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعضهم نهى أو منع من الدعاء أمور الدنيا في صلاة النافلة، ولكن الصحيح أنه يدعو الإنسان بما أحب حتى مثل، لكن يعني لعله بدأ أن يصرح بنجاح الأولاد، يقول بتوفيق الأولاد، لأنه لا يدري هل التوفيق والخير في نجاحهم أو فيما يقدره الله سبحانه وتعالى. إنما يسأل لأولاده الصلاح والتوفيق وأن يقدر لهم ربهم ما فيه الخير، لأنه قد يكون الخير في أن لا ينجح أحيانا، لأنك لا تدري بأين الخير، قد يكون في النجاح، قد يكون في التعثر، قد يكون في غير ذلك. إنما تسأل الله لهم التوفيق أينما كانوا وحيثما كانوا صغارا وكبارا. وهكذا أما طلب الشفاء فلا مانع تطلب الشفاء وتسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ما حكم من عنده سلس مذي؟ هل يصلي العشاء بوضوء المغرب لقصر الوقت بين الصلاتين؟ لا، العلماء قالوا إنه يتوضأ لوقت كل صلاة، من بإساس البول والمستحاضة كل هؤلاء يتوضأ لوقت كل صلاة، يعني إذا فرغ الوقت ودخل الوقت الآخر فإنه يتوضأ له، ثم إذا توضأ يصلي ما شاء فروضا ونوافل. فالأولى أنه إذا دخل وقت العشاء أن تتوضأ وضوءا واحدا. الأصل أن ينظر المصلي إلى محل سجوده، فما حكم المصلي في المسجد الحرام؟ هل ينظر إلى محل سجوده أم إلى الكعبة؟ لا، الأولى أن ينظر إلى محل سجوده، ينظر إلى محل سجوده، لأن النظر إلى الكعبة فيه مشغلة، فتنظر الذي يذهب والذي يجي والذي يطوف فيه مشغلة. أما النظر إلى المسجد فإنه فيه أكثر إعانة على حضور القلب وعلى الخشوع واستجماع القلب والفكر. حكم زواج المرأة المسلمة برجل لا يصلي أو يقطع الصلاة؟ إن كان قبل الزواج، يعني قبل الخطبة أو عند الخطبة، وعلمت أنه لا يصلي، فإنه لا يجوز أن تعقد عليه إلا إذا أعلن توبته وأظهر عزمه على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأداء الصلوات، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. أما إذا كان تعلم من حاله أنه لا يصلي، وكان هذا قبل الخطبة أو قبل العقد، فإنه لا يجوز. أما إذا كان بعد العقد هذا فإنه يجب مناصحته وتعليمه، فإن أصر نسأل الله السلامة. بعض العلماء يقول أنه كافر، فهذا لها أن تطلب الفسخ إن شاءت. ما حكم صلاة مئات الملايين من المسلمين الذين لا يقرؤون الفاتحة في صلاتهم حسب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ على كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن من علم الحكم وتبين له وترجح لديه فعليه أن يعمل بالراجح، أما من مضى فلا يقال فيه شيء إن شاء الله. جاء رجل ووجد الإمام يريد أن يركع فشاركه الركوع ولم يقرأ الفاتحة، فهذا تحسب له ركعة؟ نعم تحسب له ركعة، لأن حديث أبي بكر أنه دخل والإمام راكع فركع ثم دخل في الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد، فدل على ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه يصح. وحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يفضل قصر الصلاة في السفر، فما هي المدة المحددة لقصر الصلاة في السفر إذا طالت مدة السفر؟ ليس هناك مدة محدودة إذا طالت مدة السفر، ما دام أن الإنسان لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه له أن يقصر ولو جلس سنوات، ما دام أنه في حكم السفر ولم ينوي الإقامة أكثر أو 4 أيام فأكثر، فله أن يصلي قصرا وجمعا إن احتاج أيضا. فإن عبد الله بن عمر جلس يقصر 6 أشهر حينما حبسه الثلج في أذربيجان، وكان يريد أن يعود، وكان يظن كل يوم أنه يفتح الطريق، كل لم يكن ينوي الإقامة وإنما كان يظن أنه سيفتح الطريق في كل يوم، حتى جلس 6 أشهر وهو يقصر الصلاة. عند نقض الوضوء بخروج الريح هل يجوز الوضوء دون الاستنجاء؟ نعم، الريح لا يستنجى لها، إنما يستنجى للبول والغائط، وكذلك الخارج من غير الريح، السوائل التي تخرج فإنه يستنجى لها. أما الريح فإنه لا يستنجى لها وإنما يتوضأ مباشرة. يقول: أنا صغير كنت أصلي وسألني أحد الزملاء يوما: هل تقبل صلاتك؟ فتكلمت بكلمات نابية في حق الله، ثم استغفرت الله وندمت ندما كبيرا، فماذا علي حتى أكفر عن هذه السيئات؟ ما دام أنك ندمت وأقلعت ولم تعاود بهذه الكلمات، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك توبة صادقة، إنما لا تعود إلى مثل هذا، وليس هناك كفارة معلومة أو معينة. يقول: حضرنا لأداء العمرة وقد تمت بحمد الله، ونريد أن نخرج خارج مكة في مسجد التنعيم للإحرام مرة ثانية وأداء العمرة لبعض الأقارب الذين توفي بعضهم، لا الأولى أن تكثر من الطواف ولا تخرج من مكة من أجل عمرة، فأكثر من الطواف إن شاء الله، لكنك لو خرجت فالعمرة. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.